ربه تعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني واجعلني حقا أحصيها. فالسنة يوما أوصتني وبأسمائك أيضا أدعو، فبها أسأل وبها أثني، وارزقني حفظ معاني.
نبيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، على ضفاف أنهار الحكمة، تلك السلسلة المباركة التي نتناول فيها اسم الله عز وجل الحكيم، أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من الإيمان به أوفر الحظ والنصيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لما نبص على المشهد هنجد أن كان من الصعب تقريبا أو من المستحيل في عرف البشر أنه هو يتمكن من أنه يخرج من مكة، لا سيما وهو صلى الله عليه وسلم مترصد فيها. النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الهجرة أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، والمشركين منتظرين خروجه من مكة إلى المدينة، وهم يعدون العدة الإجهاز عليه قبل خروجه. عد النبي صلى الله عليه وسلم خطته ناحية الإعداد البشري. النبي صلى الله عليه وسلم أحكم الخطة إحكاما كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا في حادثة الهجرة خرج بعد إعداد الخطة وإحكامها وكل حاجة، حصلت أمور لم تكن في الحسبان، منها أن هم انتظروه ليلة هجرته أمام باب بيته، انتظروه وتقريبا كده تم إجهاض كل الخطط والمحاولات اللي كانت، أو كل الخطط والتدابير التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعدها. لكن رغم ذلك الله سبحانه وبحمده ألقى عليهم النعاس، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم. وفي بعض الروايات كان البعض يتكلم فيها أنه يضع التراب على رؤوسهم، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويشق طريقه، وفي طريقه صلى الله عليه وسلم يكتشف المشركون أنه خرج من بين أظهرهم ليلة كاملة، هم منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، متخيلين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك الذي في الفراش، فاكتشفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من بين أظهرهم. بعد ما اكتشفوا الكلام ده لا تزال الفرصة سانحة. ليه؟ لأن المسافة ما بين مكة والمدينة هي قرابة 450 كيلومتر، يعني على لو واحد هيسير احنا بنتكلم على من 8 ل 9 ايام سيرا، واحنا عرفناها من ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما جاء من ايه من المدينة الى مكة جاء تقريبا في 9 ايام، فاحنا امام 8 ايام سيرا، فلا تزال الفرصة سانحة لادراك النبي صلى الله عليه وسلم. محاولات كبيرة جدا لادراك النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا جوائز يعني كبيرة، يعني حاجات أرقام هم ما كانوش أصلا بيقولوها قبل كده، ولدرجة أن هذه الجوائز أسالت لعاب سادة العرب. يعني سراقة بن مالك هو سيد من سادات العرب أصلا، سيد من سادات كنانة، يعني أنت بتتكلمش على واحد إيه اللي هو راح يعني يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغبة في تلك الجائزة. المهم يعني رصدوا جوائز أسالت لعاب الناس للبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا لو صح التعبير مشطوا الجزيرة العربية في المسافة بين مكة والمدينة، مشطوا لو صح التعبير، لم يتركوا مكانا إلا ذهبوا إليه، حتى وصلوا إلى خلاص بقى، يعني هم دلوقتي الآن كما جاء لو نظر أحدهم تحت قدميه لإيه؟ لرأى. على بقى خلاف ناس بتثبت الروايات دي وناس لا تثبتها، رواية وجود العنكبوت وغيره، تمام. لكن ظاهر هذه الرواية الصحيحة ان ما كانش في حاجة تحجب رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا، لو في حاجة يبقى مش اكيد مش هيشوفوهم يعني. لكن كده معناه ان هم ما كانش في حاجة تستر حتى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في داخل الغار. لكن الله سبحانه وبحمده أبى إلا أن ينجو النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم ويصل إلى المدينة السالمة الغالبة. ذاك الحدث التاريخي الهام اللي على إثره هتحصل أحداث هامة في تاريخ البشرية مش بس في تاريخ المسلمين، هذا أثر من آثار حكمة الله سبحانه وبحمده، وده مشهد تاريخي احنا من خلاله بنشوف حكمة ربنا. لان الله سبحانه وبحمده لما يحدثنا عن اسمائه وصفاته قلنا ان احنا عندنا ثلاث صفحات مهمين جدا، لازم الثلاث صفحات دول انت تبص فيهم كده علشان تشوف اثار هذا الاسم او تلك الصفة. الصفحة الاولى هي صفحة الكون المنظور، والصفحة دي في منها نسختين، نسخة في الأنفس ونسخة في الآفاق. فمثلا عزة الله سبحانه وبحمد، يرينا الله عزته، يرينا الله عزته في إيه؟ في كونه، في صفحة الكون المنظور. نراها في الآفاق خلق السماوات والأرض وغيرها، ونراها في الأنفس في خلق الإنسان وما يتعلق به وما يكون من تدبير شأنه. طيب الصفحة دي اسمها صفحة الإيه؟ الكون المنظور. طيب رحت تاني في صفحة تانية اسمها صفحة التاريخ المأثور، نشوف آثار وشواهد تاريخية تشهد بعزة الرب سبحانه وبحمد زي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. خلاص صفحة رقم 3 هي صفحة ايه؟ التشريع المسطور، انك ترى في تشريعات الرب سبحانه وبحمده اسماءه وصفاته. ولذلك الانسان هيجد التلات نسخ دول حاضرين، وكنا بنقول كده في افتراض بسيط، لو ان انت واحد قابلك في الشارع وقلت له ان ربنا عزيز، قال لك طب ماشي انا عايز ادلة، عايز براهين، عايز شواهد، عايز اثار اللي انت بتتكلم فيه، انت عايز توريه عزة ربنا، عايز توريه شواهد على عزة ربنا سبحانه وتعالى، عايز توريه شواهد على قدرة ربنا، خلينا في القدرة، القدرة بتبقى سهلة بالنسبة له، عايز توريه شواهد على قدرة الرب سبحانه وتعالى، على قوة الرب سبحانه وتعالى، هتوريه فين؟ في ثلاث صفحات دول، في صفحة الكون المنظور انت عشان توريه شواهد، في الآفاق وفي الأنفس حضرتك مطلوب منك انك تدرس بقى ايه مثلا في الأنفس علم الطب بتفاصيل، عشان تيجي تقول له شوف هنا القدرة وشوف هنا العزة وشوف هنا كذا وشوف هنا كذا وشوف هنا كذا، صح كده؟ طيب عشان توريه الشواهد والآثار دي في الآفاق انت محتاج تدرس بقى فلك، ومحتاج تدرس جيولوجيا، ومحتاج تدرس علم حيوان وعلم نبات، وصح كده؟ عشان تقول له شوف هنا وشوف هنا وشوف هنا وشوف هنا وشوف هنا. وهذا امر تفنى فيه الاعمار، تفنى فيه الايه؟ الاعمار. طيب علشان توريه على صفحة التاريخ انت محتاج تعمل ايه؟ تدرس تاريخ، ومش الدراسة اللي هو نص المنهج ملغي خلاص، لا دراسة محتاج تدرس تاريخ علشان تقول والله في الحدث التاريخي الفلاني شوف هنا عزة ربنا، شوف هنا قدرة ربنا، شوف هنا كذا. طيب وهذا أمر تفنى دونه الأعمار، بيلك صفحة دي تشريع المسطور، انت محتاج تدرس الشريعة بعمق، تدرس التشريعات والأحكام اللي جاءت في شأن الفرد، في شأن الأمة والمؤسسة، في الشؤون السياسية، في الشؤون الاقتصادية، في الشؤون الاجتماعية، في غير هاتيك الشؤون، وهذا أمر تفنى دونه الأعمار. إذن حضرتك تقريبا هتبقى محتاج ان انت عشان خاطر تكلم واحد كلام محترم عن قدرة ربنا او عزته، انت هتبقى محتاج ان انت تقعد محتاج 10 أضعاف ولا 20 ضعف عمرك من العمل الجاد المتواصل علشان تقدر تعرف حد بربنا سبحانه وبحمده مثلا عليما قديرا عزيزا وغيره. طيب بس الكلام ده ضروري ومهم جدا، لأن احنا قلنا لا شيء مقدم على معرفة الرب سبحانه وبحمده. هذا أول واجب على المكلفين على الإطلاق. فيش حاجة في حياتك أهم من معرفة ربه، لا شيء مقدم على ذلك. فإذا هم عرفوا الله في حديث إرسال سيدنا معاذ إلى اليمن، فلا شيء مقدم على ذلك، وحاجة مهمة ومطلوبة جدا. طيب هتواجهك مشكلة، وهي مشكلة الموثوقية، ان الكلام اللي انت بتقوله ده كلام موثوق واكيد وتمام وما فيش مشكلة. هتواجهك مشكلة تانية، هي مشكلة الموضوعية. يعني ايه؟ يعني ان اصلا اللي انت هتقوله ده يكون صح. يعني ممكن انت توريه حاجة تقوله شفت مش عارف الزهرة لما بيحصل لها ايه، شوف بقى عزة ربنا، وممكن ما تبقاش ده مظهر مظهر العزة ولا حاجة، ده حد ثاني اصلا. طيب يبقى تصوروا لو ان الرب سبحانه وبحمده اوكل الينا امر التعرف عليه بانفسه، وربنا اوكل لك بقى انك تعرف عليه. هتقول لي طب لا، ما هو انا بفطرتي انا عارف ان ربنا عزيز، وفطرتي عارف انه قدير، خلاص من عارف. لا، ما احنا قلنا ان المعرفه دي مش كافيه، بل احيانا تكون تلك المعرفه معرفه تالفه. رحمك الله. المعرفة دي مش كافية. احنا قلنا مبارح لما تكلمنا عن معنى اسم الله الحكيم، احنا قلنا احنا حققنا مستهدف اسمه الدراية العقلية او الدراية المعرفية. انت عرفت كده. بس في حاجة مهمة جدا اسمها الدراية القلبية. يعني كان الحسن البصري يقول العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. ان يعلم القلب، أن يوقن القلب. طب عايز أقرب لحركة المشهد النهاردة، أنت عارف أن ربنا رزاق صح؟ طب بتطلب الرزق من الحرام ليه؟ بتطلب الرزق بما فيه شبهة ليه؟ أنت عارف أنه هو اللي بيرزقك هو الرزاق، ما بتكسفش منه وبتعصيه ليه؟ ما بتشكروش كما ينبغي ليه؟ أنت عارف أنه هو الرزاق، انت عارف الكلام ده كويس جدا. طب احنا عارفين انه هو الرزاق، ورغم كده بنعمل الحاجات دي. طب بلاش دي، انا هقف عند حاجه واحده بس. انت الان في مشكله اقتصاديه، ما يعني ظروفك الاقتصاديه، وخصوصا في الايام اللي البلد فيها لطيفه قوي دي، الناس يعني عندك مشكله اقتصاديه ما، تمام كده، وانت تعرف ان ربنا رزاق، بتفكر ازاي؟ ممكن لو تعرض عليك، لو تعرض عليه حاجة حرام، عارف انها حرام، يقعد يدور كده. يعني لو هو ضميره هيوجعه شوية، لو هو حد صالح وضميره هيوجعه، مفيش اي حد قال حلال. شوف كده واحد هنا كده بيقول حلال، واحد هنا كده لما طب شوف حد حتى تحت السلم كده، مفيش اي حد. ما هو يعني دور على اي حد. طيب خلاص، ايوه في واحد في كوالالمبور بيقول انها ممكن تجوز، خلاص كده. ايوه امسك بقى في الكلمتين بتوع كوالالمبور دول. ما عندوش مشكله انه ممكن يسلك طريقا فيه شبهه، ممكن يسلك. انا معلش اضطريت اخد القرض، ما انا هعمل ايه؟ ما هو سنه يعني، بس ده عشان حاجه ضروريه، عشان ابني البيت، هعمل ايه؟ السنه خلاص خدت شقه ومش مشطبها، بدل ما اقعد بدفع ايجار كل شويه، ربنا عالم. ما هو انا مش واخده، يعني ما تفتكرش ان انا واخده كده رفاهيه، يعني وانا هغير الموديل بتاع العربيه. لا، دي ضروره، والضرورات تبيح الايه؟ المحظورات. بس ما حسسش ان هو قاعد في الشارع وفاهم انت. طيب ومش لاقي لقمه ياكلها والحوارات دي، فهي ضروره، ما اعمل ايه، انا مضطر يعني. فيسلكوا سبيلا، ده انا اللي يوجع قلبي اكتر ان الاقي مثلا واحد، بعض الزملاء مثلا من الاطباء او غيرهم، يروح ياخد قرض عشان يعمل ايه؟ عشان يجيب عربيه احدث، يروح ياخد قرض عشان مش عارف يوسع العياده، يروح ياخد قرض عشان لا حول ولا قوه الا بالله. ويعلم ان الله سبحانه وبحمده هو الرزاق، وان الرزق بيده وحده سبحانه وبحمده. لا، ما عندوش مشكله خالص انه ممكن ينافق، وانه ممكن يقول حاجات حرام ويعمل حاجات حرام عشان يفضل محافظ على الوظيفه. ده واحد عارف ان ربنا رزاق عشان يفضل محافظ على الوظيفة دي. هو دلوقتي في ازمة احتاج فيها للرزق، فيقعد بقى يفكر يمين يفكر شمال، يروح يعمل يودي، ويعلم ان الله سبحانه وبحمده رزاق. لكن للأسف الشديد نيجي نبص على المستوى العملي نلاقي هو وكأنه لا يعلم أن الله رزاق. يعني زي ما قلت لكم قبل كده أنه مثلا يعني هو يعصي من يعلم أن بيده الرزق ويغفل عن من يعلم أن بيده الرزق. سيبك من دي بقى، نخش بقى على التصرفات بتاع الناس الطيبين الحلوين الملتزمين اللي بيقولوا عليهم ملتزمين اللي زينا كده، اللي هو بقى ايه، الحمد لله دنيته كويسه وهي ماشي، يعني ما مش ميت من الجوع يعني، بس مثلا امتن الله سبحانه وبحمده عليه بطاعه وسلك سبيل طاعه وماشي الدنيا كويس، هو كان في الكليه بقى كان عامل شويه حاجات كده وحاطط شويه قواعد كده، هعمل واعمل 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 واعمل، تمام، بدا يشتغل الحمد لله ربنا وسع عليه والدنيا ماشيه كويس، بس الدنيا فيه موازنه، محافظ على اخرته كويس وهو دنيته ماشيه برده مش واقفه وماشيه كويس. وبعدين بقى كل ما الدنيا بتفتح هو بيتوسع في دنيته على حساب اخرته، تمام كده، يقول لك معلش بس عشان اعمل قرش ورزق والكلام ده، عمال يتوسع 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 على حساب الاخره دي، اصلا بيوسع على الاخر، عمال الدنيا تطغى على الاخره تطغى على الاخره تطغى على الاخره، بيعمل احلال 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 واستبدال احلال واستبدال، لغايه ما يجي لحظه يبقى عامل ايه، يبقى زيه زي مايكل صاحبه اللي شغال معاه في نفس التخصص، الفرق بس ان هو بيروح يصلي الجمعه ومايكل بيروح الكنيسه يوم الاحد، ومايكل عامل اللحيه بتاع ميسي وهو عامل اللحيه بتاع السن حتى اللحيه خلاص، يعني ما بقتش الدنيا فرقه كتير يعني، لا في الهم ولا في التصرفات ولا في السلوك ولا في التعلق ولا في اللهث. وطبعا لما بيقعد مع مايكل بقى اصبحت فيه هموم مشتركه كتير خالص، العربيات والشغل ومش عارف ايه والبيوت والمدارس، وديت ابنك فين وجبت ابنك منين، يعني تقريبا ما عادش في فرق كبير يعني. ومايكل بيقول له يا شيخ فلان يعني برضه عشان يعيشه يعني خلاص. المهم هذا الشخص اللي المفروض ان هو مؤمن ان الله رزاق، هو بيعمل كده ليه؟ هو مش عارف ان ربنا رزاق؟ عارف ان ربنا رزاق، تلك معرفه تالفه، معرفه ما نفعتوش، ما اثمرتش حاجه في الاخير. طيب الراجل اللي كان في ازمه اقتصاديه كبيره ده عرف ان الله رزاق، فبيكلم واحد صاحبه فقال له يا اخي ده ربنا رزاق، انت يعني انت هتعمل ايه؟ ان شاء الله ادعي ربنا وتوكل على الله وخد بالاسباب وربنا ان شاء الله بتاع يفتح لك باب الرزق، ما تقلقش انت، ده ربنا بيرزق شوف الحيه مش عارف ايه، وبيرزق الطائر مش عارف ايه، وقعد يحكي له شويه ايه؟ شويه حاجات. بدا هو عنده علم يقين، بس بدا يحكي له شويه حاجات كده، ايوه صدقت. طب هقول لك حاجه يا سيدي، طب بص، طب والله انا نفسي مره حصل لي كذا 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 وعملت كذا، بجد والله؟ قال له والله بجد. يعني بدا يتشجع انه يستثمر معرفته بان الله ايه؟ رزاق. قال له طب روح بس جرب كده، روح جرب وشوف الدنيا هتبقى فيها ايه، اعمل كذا 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 كذا، راح عمل الحاجات دي فعلا، فوسع الله عليه ورزقه واكرمه. ده مساحه ايه اللي اتغير فيه؟ يعني ايه اللي حصل؟ مساحه يقينه وتصديقه زادت بايه؟ بالشواهد والاثار. الاولى كانت مع غيره مش معاه هو، شافها حكى له، قال له يا عم ده مش عارف الحي العصفوره اللي مش عارف ايه بتيجي الحيه تجيب لها، وقال له يا عم انت عات الهم ليه، ده انت يعني الرب اللي متكفل بيك اللي هو انت النهارده، هو انت اللي بتخلي قلبك بيضرب، هو انت اللي بتخلي مش عارف الكلى بتاعتك تشتغل، هو انت اللي مسؤول عن العمل بتاع الكبد بتاعك، ما هو قائم على شؤونك دي كلها، ما هو قيوم، انت يعني مش هيطعمك يعني يا اخي، ده هو قال وقال وقال. فبدا يوري شويه شواهد بس كده، تمام، وقال له انا نفسي هو. وبعدين هو نفسه يعني هو انتقل من علم اليقين الى عين اليقين الى حق اليقين. المره بقى الثالثه هو ايه؟ خلاص هو نفسه جرب الكلام ده فوجده. ولذلك دائما نقول بالعلم والعمل يزداد اليقين، كل ما مساحه العلم النافع تتسع يزداد اليقين، لكن المسؤول الاول عن زياده اليقين هو العمل. فالمرء اذا عمل يعني يرتفع يقينه الى حق اليقين لو عمل بمقتضى علم، فلما عمل بمقتضى علمه بدا يصدق الايه الموضوع ده، وكلنا ذلك الرجل. طب امال رجع تاني ليه؟ عادي بقى إذا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله إيه؟ فلما نجاهم إلى البر. لأنه هو كان الموضوع عنده هو مش فكرة أنه عايز يعرف ربنا ويؤمن بربنا ويقرب من ربنا ويتوكل على ربنا، لا هو كان فكرة إيه؟ واحد صاحب مصلحة والمصلحة إيه؟ خلص خلصنا عليك. ولما تيجي المشكلة الجديدة هو بقى ونصيبه يفتكر يا ما إيه؟ يا ما يفتكرش، يا يقيض له حد ياخد بإيده يا ما يقيضش، ساعتها بقى ممكن مايكل اللي يحلها له خلاص. بس دلوقتي هو بقى وإيه؟ هو ظروف. ولذلك مش الفكرة أصلا إن أنت تعرف إن ربنا عليم أو حكيم، لا، الفكرة إن أنت تشهد بقلبك آثار ذاك الاسم. الفكرة إن ده بقى حاضر في قلبك، هي دي الفكرة. ولذلك الرب سبحانه وبحمده، يعني مثلا ما احنا كنا ممكن نقول ربنا مثلا لما يعرفنا بنفسه حكيما يكفي انه يقول لنا انه حكيم في آية واحدة من القرآن الكريم، صح؟ لو ان المقصد ايصال معلومة انه ايه حكيم، فكافي جدا انه يقول انه حكيم في آية من آيات القرآن الكريم وخلصنا، صح؟ لكن لا، انت بتتكلم على اكتر من 90 موطن، 90 موطن الله سبحانه وبحمده فيهم يقول انه حكيم بالمنطوق فضلا عن المفهوم. طب بيقول انه حكيم يعني برضو المعلومه بتتكرر؟ لا 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 لا، المعلومه ما بتتكررش. ده كل ما هنالك ان بيحصل ايه؟ ربنا بقى بيوريك من الشواهد دي. يعني هم التسعين موطن دول احنا لما بنحضر مثلا الاسم بنعمل ايه؟ بنوزعهم على الآليه. يعني موطن منهم هيبقى بيعرفك معنى الحكم، زي مثلا المواطن اللي حكينا عنها امبارح الدرايه العقليه، ومواطن تانية مش هيبقى بيعرفك معنى الحكم، هيبقى بيشهدك اثار الحكمه دي في الكون المنظور، ومره يشهدها لك في التاريخ الماثور، ومره يشهدها لك في التشريع المسطور، تمام؟ وبعدين غير كده مواطن تانية هيبقى بيحدثك عن السمات المميزة لحكمته لو صح التعبير، بيؤكد لك على أنه ليس كمثله حكيم سبحانه وبحمده. مواطن تانية هيبقى بيحدثك عن كيفية استثمار إيمانك بأنه حكيم، معرفتك بأنه حكيم يوريك إزاي تستثمر إيمانك بأنه حكيم، واضح؟ ولذلك احنا بعد ما انتهينا امبارح من الكلام عن ما اسمنا الدراية العقلية خلاص، انت عرفت بس معنى الحكمة، وبرضو استعملنا ايات عشان نعرف عن الحكمة. انا قلت احنا مضطرين اضطرارا ولا يجوز لنا بحق ولا يحق لنا اطلاقا ان نعرف الله من خلال مصدر الا الوحي، ما عندناش اختيار، احنا مش مختارين في المسألة دي، لأنه ليس هناك أحد أعلم بالله من الله. فالمفروض أن الدراية زي ما تحصل على مستوى العقل تحصل على مستوى القلب، يعني زي ما قلنا كده في دروس القلب السليم المفترض أن القلب ده الملك، فالمستشار مهما علم ده ملوش قيمة، وزي ما قلنا ده بيفسر أن أنت ليه عارف حاجات عقليا وحفظها وممكن ترص المعلومات والأدلة بتاعتها بس ما بتعملش المقتضى. هو الملك فاسد مش هيعمل، مريض مش هيتحرك. لما الدراية دي تحصل في القلب، لما القلب ده يبقى الدراية حصلت في بشكل كافي، اليقين بتاعه ارتقى من علم الى عين الى حق وزادت جواه الدافعية، هو اللي هيتحرك. ولذلك القلب ده احنا هنشتغل عليه في الاسماء الحسنى على مستويين، المستوى الأول تفكرا والمستوى الثاني تدبرا. زي لما خدنا الآية بتاعت امبارح، هو الذي جعل ليلة والنهار ايه خلفة لمن أراد أن يذكر، فقلنا أنت محتاج تفكر، الآيات اللي فيها آيات كونية محتاجة تفكر وإيه وتدبر. تفكر علشان تشوفها تشهدها تعمل فكرك فيها تتعرف عليها، وطبعا على اللي احنا متفقين عليه في منهجيه التفكر الحقائق للدقائق، خلاص، الاصول للتفاصيل، المنهجيات لاحاد المعلومات، والنقطة الثانية تدبر، انك تعمل ايه بقى؟ تتفكر في حالك، تتفكر في مآلك. ولذلك اللي احنا بصدده دلوقتي هو ايه؟ هو ان احنا عايزين بقى نتفكر ونتدبر، نشتغل على مستوى الملك ده. يعني ايه نتفكر ونتدبر؟ نتفكر في الشواهد، شواهد حكمة الرب سبحانه وبحمده، آثار حكمة الرب سبحانه وبحمده. طبعا لولا ضيق المقام كنا اتكلمنا في منهجية، بس مثلا الله سبحانه وبحمده يقول فانظر إلى آثار رحمة الله، رحمك الله. إذا احنا بنسميها الآثار، دي سميت القرآن ليها أنها آثار، فانظر إلى آثار رحمة الله. ومش النظر، مش الآثار اللي هي الحاجات اللي هتعملها، لا، الحاجات اللي هتعملها اللي هو الدعاء اللي هو الإحصاء، إنما النظر إلى الآثار، الآثار ان انت تشهدها، فانظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها، قل انظروا، ماشي. وهذا النظر مش ايه؟ مش نظر البصر بس، ده هو بالاساس نظر الايه؟ القلب. والنظر نوع من التفكر. طيب فاحنا عايزين ننظر الى اثار حكمة الله، ننظر الى اثار حكمة الله في صفحات الكون المنظور، وصفحات التاريخ المأثور، وصفحات التشريع المسطور. ولذلك الرب سبحانه وبحمده كفانا. انا قلت لكم احنا محتاجين ثلاث رحلات، الثلاث رحلات دي هتفنى فيها الاعمار، لكن الله سبحانه وبحمده كفانا. ازاي؟ ان الله تخير لنا من اثار وشواهد حكمته في صفحة الكون المنظور بعض الاثار والشواهد، واودعها كتابه. ومن اثار وشواهد الحكمة في صفحة التاريخ المأثور بعض الشواهد، وأودعها كتاب. ومن آثار وشواهد الحكمة في صفحة التشريع المأثور المسطور بعض الشواهد، وأودعها كتاب. وحضرتك مش مطلوب منك أكثر من حاجة بسيطة ما عملتهاش لغاية النهاردة، مش مطلوب من حضرتك أكثر من أنك تعمل رحلة استكشافية. المرة دي بقى مش على صفحات مش عارف الفلك، ولا على صفحات التاريخ. اعمل يا سيدي رحلة استكشافية على صفحات هذا الكتاب العزيز، بقصد، بقصد التعرف على الكلام ده. حتى ما كلفش نفسك تعمله، ده ابو عارف خدمة المحبة، وامر خدمة المحبة، رحلة استكشافية. بس انت هتمر كده تدور ما يتعلق بالحكمة، تستكشف. يعني شوف، انا قلت لو ان الله اوكل الينا امر ان احنا نتعرف على شواهد حكمته كنا هنتمرمط، لكنه سبحانه وبحمده منان يعاجلنا بالنوال قبل السؤال، وهو وهاب يعطي بلا عوض ولا غرض سبحانه وبحمده. فمن كرمه سبحانه وبحمده انه كفانا هذا التعب، مش كفانا هذا التعب بس، كفانا هذا الجهد الذي في الغالب هيقول الى ضلال، كفانا ده كله. وبقى عندنا الله سبحانه وبحمده عرفنا بنفسه، واحنا مش مكلفين نفسنا حتى نتعرف على الكلام ده على المستوى العقلي، فضلا عن المستوى القلبي، فضلا عن احنا نشوف نستثمره ازاي، فضلا عن احنا نحل مشكلة، وهكذا. طيب ولذلك اللي انا صدرت بيه كلام النهاردة كان شاهد او اثر من اثار الحكمة، بس في انهي صفحة؟ تشريع ولا في التاريخ ولا في طب احنا نعرف ازاي ده تشريع ولا تاريخ ولا كون؟ سهل، لو ما كانش حدث تاريخي، حدث تاريخي ربنا بيقصه وفي نهايته او في بدايته بيقول لنا انه حكي. ولذلك من الاشياء التي لا ينتبه لها ما تختم به الايات من الاسماء الحسنى. لما الايه تختم باسم يبقى اللي في الآية دي شاهد من شواهد الاسم ده، أثر من آثار الاسم، حاجة تخص الاسم ده. لذلك ينبغي أن يتفكر فيما قبل ذاك الاسم الذي ختمت به الآية، هذا شاهد من شواهده. طيب شوف معايا كده، إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يبقى ده أثر من أثار الإيه؟ الحكمة، أثر من أثار العزة. إحنا هنا بنتكلم على الحكيم، هذا أثر من أثار الحكمة، هذا شاهد من شواهد الحكمة، هذا دليل يستدل به على حكمة الرب سبحانه وبحمده. طيب تعال نبص على الحكمة اللي هنا بقى في ضوء اللي إحنا عرفناه امبارح. الحكمة دي من أنهي نوع؟ منع ودفع، صح؟ منع ودفع أراد الله سبحانه وبحمده له أن يصل إلى المدينة، وأرادوا غير ذلك فكان ما أراده الله. وهنا تتعانق الحكمة مع العز، من العزة كده برضه منعت الجناة إعزاز أوليائه، يعني العزة فيها بعد ذاتي وبعد فعلي. بعد ذاتي إنها صفة ذات للرب سبحانه وبحمد، أنه منيع الجناب، أنه قوي غالب، أنه شريف رفيع الشأن، أنه فريد سبحانه وبحمد، هذا بنسمى الأبعاد الإيه؟ الذاتية. طيب وفي بعد فعلي اللي هو إعزاز خلقه، أن يعز أولياءه، يعزهم يعني يعمل إيه؟ يفيض عليهم من عزته. إزاي؟ يرزقهم القوة، الغلبة، منعت الجناب. بنقول باختصار الرفعة والمنعة، الرفعة والمنعة لأولياء، فيرفعهم ويمنعهم، يمنعهم مما يضر أو يسوهم يعني، فيرفعهم ويمنعهم، فيفيض الرحمن عليهم من عزته. وعلى هذا المعنى تتعانق الحكمة مع الإيه؟ مع العز. طيب ماشي، في إيه تاني فيها؟ يعني ده دليل ظهر على اللي احنا قلنا، لانه قلنا ان من معاني الحكيم هو الايه؟ المنع والدفع اللي هو القهر. أبني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان ايه؟ ان اغضب. طيب فيها ايه تاني؟ فيها حكم، فيها حكم، حكم ايه؟ كوني. حكم الله كونا أنه سيهاجر إلى المدينة فكان ما حكم به الله، فيها حكم. طيب فيها إحكام وإتقان وكده؟ لا، إن ده مش خلق، ده إيه؟ أمر. فيها حكمة، فيها حكمة. بعلق على حتة الإحسان والإتقان، احنا قلنا إحكام مانع إحسان وإتقان، مش هنا، مش في دي يعني. احنا بنقوله عشان بس يبقى ايه فهم السؤال نص الإجابة. قلنا دلوقتي ان فيها إحكام بمعنى ايه؟ الله حكيم بمعنى ان هو ايه؟ مهيمن سبحانه وبحمده، قهار، ما أراده أمضاه، ماشي، الكل تحت سلطانه وهيمنته. فبنقول دي حكمة متعلقة بالأمر والملك، مش الحكمة المتعلقة بالخلق، أو إحكام متعلق بالأمر والملك مش المتعلق بالخلق، اللي هو المنع والدفع. المنع وليه؟ والدفع. فمنعه، تمام، ودافع عنه الشرور. طيب قلنا لو على هنقول على مستوى الحكم، مش الله حكم سبحانه وبحمده، معاني الحكيم إنه الإيه؟ الحاكم، حكم. وأحكام الرب أحكام شرعية وأحكام قدرية كونية وأحكام جزائية، فهنا في حكم شرعي، مفيش حكم تشريعي. طيب في هنا حكم جزائي، مفيش حكم جزائي، والحكم حكم إيه؟ كوني، أنه أمر، أراد له أن ينجو فنجا، وأراد كل القرشيين والمكيين بكل ما يملكون أرادوا له ألا ينجو، فكان ما أراده الرب سبحانه وبحمده. لأن يا جماعة خدوا بالكم من حاجة، إن الآيات اللي هيبقى فيها معنى الإحكام في الأمر والملك اللي هو بمعنى المنع والدفع، هيبقى فيها معنى الحكمة في الأمر الكوني، واضح؟ فكده الاثنين حاضرين اهو. طيب في حكمة هنا في أمر جزائي، في حكمة في أمر شرعي، مفيش. يبقى كده
خرج عن أمر، يصلي من خرج من نفسي، خرج عن أمر.
لا، غلط انت مش ما هو بقول فهم السؤال. احنا بنقول ده شاهد من شواهد ايه؟ ما تلفش الطريق الدائري. يعني انت شايف ايه دلوقتي؟ يعني تقدر تقول لابنك الصغير تقول له يا حبيبي الحدث ده، الحدث ده احنا شايفين فيه حكمة الرب سبحانه وبحمد، شايفين فيه الاحكام بمنع المنع، بمعنى المنع والايه والدفع. تقدر تقول له شايفين الاحكام بمعنى الاحسان والاتقان؟ تقدرش، تقدرش تقول له كده. هي دي الفكرة، ان انت الحدث اللي قدامك شايف فيه ايه، ده شاهد من الشواهد. طيب ننتقل لمثال نشوف فيه، نشوف فيه الحكمة او اسم الله الحكيم في صفحة الكون المنظور. قل ربنا سبحانه وبحمده هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبحان الله، هذا التصوير الذي يحصل لنا في الأرحام، ربنا يقول هو الذي يصوركم، هو قال يخلقكم ينشئكم يبريكم، قال إيه؟ احنا عندنا الخلق، عندنا الخالق البارئ المصور، في الخلق والتبرئة والتصوير. التصوير ده المرحلة الأخيرة، الخلق والتبرئة والتصوير. الخلق الإيجاد من العدم، تبرئة تبرئته من العيوب، ماشي. التصوير إعطاؤه صورتي، صورته إعطاؤه صورته التي هو عليها، دي المرحلة الأخيرة، التصوير والمرحلة الأخيرة. فربنا يقول هو الذي يصوركم في الأرحام بما يتضمنه من تبرئة وما يتضمنه من إيه؟ من خلق، من إيجاد من العدم. هو الذي يصوركم في الأرحام، حد يملك يتدخل في تصوير الطفل ده في بطن أمه؟ يعني واحد شايف ابنه جاي كده مثلا ومناخيره طويلة، دكتور ما تعرفش تعمل عملية تجميل الواد ده تأثر لنا مناخيره، او بلاش تجميل، ما طب مش ممكن من الاول كده نعمل اي حاجه نطلع مناخيره قصيره شويه؟ يملك؟ ما يملك شيء، لا يملك شيء في هذا. طيب لما ربنا يقول والله عزيز حكيم، لا اله الا هو العزيز الحكيم، المفروض ان تصوير المخلوقات في الارحام هذا اثر من اثار حكمته وشاهد من شواهد حكمته. طب حكمة هنا فين بقى؟ حكمة في ايه؟ الايه؟ الاحسان والاتقان. ايوه الاحسان والاتقان، ماشي. زي الذي احسن كل شيء ايه؟ خلقه، وبدأ خلق الانسان من طين، تمام. طيب في تاني ايه؟ في وضع الشيء في موضعه. ايوه في وضع الشيء في موضعه. طب هنا بقى حكمة شرعية ولا كونية ولا جزائية؟ كونية، مش تشريع، ده مش مشهد تشريع ولا جزاء، يبقى حكمة كونية. بس من انهي نوع؟ من نوع الاحسان والايه؟ والاتقاء. خلاص في حكم، في حكم، حكم ايه؟ كون ما اراده امضى. هما يريدوا دول يريدوا، ده يروح وده يجي وده يعمل وده يودي، عايز يطلعه ولد ما يطلعش ولد، عايز يطلعه مش عارف طويل قصير، يملك؟ ما يملك شيء. امره نافذ سبحانه وبحمده هو الذي. ولذلك المعنى ده مهم جدا، المعنى ده يعني انا عايز اقول ان معنى النفاذ امره الكوني، معنى الحكم الكوني هنا اظهر من معنى الاحسان والاتقان. ايه الدليل؟ احنا كده خلاص اصبحنا محصورين ما بين حاجتين، ما بين الاحكام بمعنى الاحسان والايه والاتقان، تمام كده، وما بين الايه الحكمه اللي هي الكونيه والحكم الايه الكوني، وكل ده متعلق بالايه. يبقى كده اصبحنا في حاجه متعلقه بالخلق اللي هو الاحسان والاتقان، وحاجة متعلقة بالإيه؟ بالأمر. بصوا هتسمعوا مني كتير، خلق وأمر، خلق وأمر. إيه فكرة الخلق والأمر؟ ربنا قال ألا له الخلق والأمر، واللي بيحصل في كونه كده بين خلق وإيه؟ وأمر. ولذلك إحنا نقول الحكمة في الخلق، الحكمة في الأمر، الإحكام في الخلق، الإحكام في الإيه؟ في الأمر، وهكذا. خلاص الحكم كله متعلق بالأمر، ماشي. مهم فاحنا عندنا هنا دلوقتي عندنا حكمة فين؟ عندنا احكام في الخلق وعندنا حكمة في الايه؟ في الامر. حكمة في الامر، حكمة وحكم في الامر اللي هو الامر الكوني، ما اراده ايه؟ امضاه، ما اراده امضاه، هو حاكم، حكم سبحانه وبحمده. طيب انهي معنى اظهر من الاخر هنا؟ يعني انا ازعم ان المعنى مش بتاع الاحكام، لا، ان المعنى بتاع الحكم الكوني او الحكمة الكونية اظهر. ليه؟ ايوه، كيف يا شهر؟ لو ما كانش يرد ابراز دي كان اقول هو الذي يصوركم في الارحام لا اله الا هو العزيز الحكيم، مش تمشي؟ تمشي. لكن كيف يشاء يعني لا مستكره له، ما يريده يمضيه. واضح؟ لما يبقى اراد على مستوى الحكم الكوني ان هذا الغلام، ان هذا يطلع غلام ولا ده يطلع فتاة، يطلع. فهذا ايه يعني دول المعنين الحاضرين، لكن هذا اكثر حضورا، هذا اكثر حضورا اللي هو معنى الايه؟ معنى الحكم، الحكم الكوني او الحكمة الكونية، وضع الشيء في موضعه كما يريده كونه. ايه واضح؟ والذي يصوركم في الارحام، احنا بنتكلم على التصوير، تصوير ذاك التصوير الذي في الارحام، يعني هو اقصى ما اقصى ما وصلنا اليه في الطب. ايه اقصى ما وصلنا اليه؟ اللي هو التلقيح الصناعي، وبتفشل 10 مرات وتنجح مره، وما اخترعش حاجه، وما اوجدش الحيوان المنوي ده من العدم، ولا اوجد الوضع من العدم. كل ما هنالك انه هيئ الظروف لحصول هذا الشيء، ليس اكثر من ذلك، وتخفق اكثر مما تفلح اصلا. وعلى فرض انها كملت، مش هو اللي بيصور المخلوق ده جوه الرحم. ربنا يقول هو الذي يصوركم في الارحام. انا كلامي كان واضح من الاول، بقول التصوير، هذه النعمة، نعمة التصوير في الارحام. اي ماشي، يعني اقصد فكره ذكر وانثى، هو ربنا يقول يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. يعني هو ده برضو، هذه يعني لو احنا افترضنا دلوقتي، هل هم دلوقتي بيحط دي البويضه دي الحمل منه ده، قول والله العظيم ده هيطلع كذا وبيطلع؟ لا، ربنا بيأذن برضو ان هو ايه، والا كان يبقى نسبه النجاح، وده ما بيحصلش اطلاقا، فبرضو هذا باذن الرب سبحانه وبحمده، برضو لا يزال في اذن الرب. طيب روح لشاهد من الشواهد الشرعيه. يبقى احنا ده انا بس بضرب امثله على انا عايز اقول ان انت هنا في صفحه الكون المنظور، اللي بيقولوا عليه كتاب المنظور، عندنا كتاب مقروء كتاب المنظور، في صفحه الكون المنظور، في هنا في الافاق اللي في الانفس، في الانفس، شفت انت في الانفس اهو، شاهد من شواهد حكمه الله، اثر من اثار حكمه الله. ان بقى سبحان المرء لما يتفكر في الكلام ده، يعني ما تجلس كده تتفكر في ذاك الشاهد التاريخي، سبحان الله، تتامل كده، يا الله، وشوف قريش وارادوا كذا وانجى الله النبي، وشوف حكمة الله سبحانه وبحمد ان الامر يجري كده ويحصل كده، وما وراء ذلك من الحكم وراءه. فده يعمل ايه؟ يزيد مساحة يقينك في ايه؟ في حكمة الرب سبحانه وبحمد. لما تيجي تتفكر في عشان كده بقول في تفكر فتدبر، لما تيجي تتفكر في مسألة تصوير الخلق في الارحام كيف يشاء ربنا وفق ما يشاءه ربنا، وتقعد تتفكر فيها كده، وأن الله سبحانه وبحمده إذا قضى أمرا قضاه، وإذا أراد شيئا أمضاه، وذاك التصوير المحكم للمخلوقات الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وتشوف بقى صنع الله الذي أتقن كل شيء، ما تشوف هذا الصنع والإتقان الحاصل فيه. أنا بس أقول لولا الخروج عن يعني اللي احنا نريده، هذا أمر يطول جدا تتأمل فيه. فده اللي اقصده، في ان انت محتاج كده، محتاج ان انت تلك الآية الكونية التي اخبرك الله بها، او تلك الآية التاريخية التي اخبرك الله سبحانه وبحمده بها، انت تفكر فيها عشان تشهد فيها حكمة الرب سبحانه وبحمده، عشان تنظر فيها الى اثار حكمته سبحانه وبحمده. وده يعني تيجي انت تفتكر بقى كده سبحان الله. يبقى مثلا لما تفتكر كده تصوير الله للأمور في الأرحام وتفتكر اللي حصل ده بقى هيترتب عليه أثار بعد كده بالنسبة. فضلا بقى عن حاجات الحقيقة هي مهمة جدا وأصبحنا نعاني منها في هذا الزمان، وهي بقى فكرة الإلحاد ومش الإلحاد والحكمة ومش الحكمة ومش عارف إيه القصة دي، وذاك التخوض للأسف الشديد اللي إحنا سبب فيه يعني لا زلت أذكر واحد من أسيوط تقريبا، كان كاتب زي شكوى كده أو حاجة كده حوالي بتاع 12-13 سطر في جريدة من الجرائد، بيقول فيها إن أنا سأحاج اللي حفظوا بنتي القرآن أمام الله. بنتي قعدت عندهم 4 سنين ختمت القرآن الكريم وبعدين ألحدت. الراجل بفطرته بيقول الحاجات اللي بنتي بسببها ألحدت كانت إجابتها موجودة في القرآن، ولو كانوا حتى عرفوا بنتي معنى اللي هي حفظاه ما كانتش وقعت في القصة دي. متصور يعني حجم الجريمة التي نجرمها في حقه. صحيح والله ان هو اصل هو الله سبحانه وبحمده محدش اعلم بما سيشتبه في قلوب خلقه منه، واعداء الدين مهما استفرغوا وسعهم في طرح شبهات مش ممكن يطرحوا شبهات القرآن ما يكونش ايه اجاب عليها، والا هنصبح محتاجين لكتاب تاني ينزل والرسول تاني يرسل، وده ما حصلش ما بيحصلش. إذن كل ما ستتعرض له البشرية من مشكلات مستوعب في هذا الكتاب. ببساطة شديدة جدا لو إن الإنسان تربى على معاني هذا الكتاب، لو فهم هذا الكتاب يكون في أمان. أنت تخترع؟ لا ما بخترعش. الله سبحانه وبحمده لما نزل سيدنا آدم إلى الأرض، لما هبط إلى الأرض هو وأمنا حواء، الله سبحانه وبحمده يعلم أنهم يتعرضوا لأشياء من هذا النوع، فقال فإما يأتينكم مني هدى. الهدى ده بإطباق المفسرين كتاب القرآن والسنة البيان، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ذاك الوعد بالعصمة من الضلال والشقاء، فمن قرأ من حفظ من جود، ما حدش يفهم ان احنا بنقلل من شأن انه يحفظ ولا يجود ولا يقرأ ولا الحمد لله حافظين، مش هي دي القضية. الفكرة كلها ان الوعد بالعصمة مرهون بالاتباع، مرهون بلي، ان ذاك الذي يعيش في كنف المعاني فهما وتدبرا واتباعا له هذا الوعد بالأمان. بلاش دي في سورة البقرة، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. ما تقلقش عليه. ولذلك نحن دون ما شعور منا من غير أن نقصد إحنا اللي أسهمنا في إن هم يكونوا فريسة للشهوات أو فريسة للشبهات، حتى إنهم يكونوا فريسة للشهوات حتى يتمكن الشهوات من قلوبهم. واحد يقول لك لا أصل الشهوات دي بقى شهوات، ربنا وصف الكتاب العزيز مرات ومرات ومرات بإنه موعظة وبإنه تذكرة وبإنه شفاء لما في الصدور، فجريمة أجرمناها في حقهم. وهذا الذي يعني زي ما بيقولوا العرب كده يداك أو كتف فوق نفخ، هذا الذي نجني ثماره اليوم أن يبقى شاب كده. أنا أذكر مرة أختي في دبلوم من الدبلومات في محافظة ومحافظات بتقول أنا عندي بنات بحفظهم، وهي كانت متابعة في المشروع، فبتقول يعني مش مقتنعة أوي، بقول ماشي المعاني كويسة وبتاع بس مش مقتنعة أوي. بتقول فجت لي بنوتة كده جالها مش عارف 4 بنات من اللي بيحفظوا معاها، وقالوا لها على فكرة أبلة مفيش حاجة اسمها عذاب قبر، احنا الاستاذ قال لنا هو في المدرسة عذاب القبر مش موجود في القرآن وما فيش حاجة اسمها، فين بقى اللي موجود في القرآن؟ بتقول البنات دول كانوا في صورة آل عمران، مش معنى آل عمران. بتقول روحت كده قعدت ادور مش عارفه اجاوب، مش قادره ترد اصلا. ودي مشكله ثانيه. لا، اول خط دفاع ضايع لو احنا، انت نفسك اصلا مش عارف المعنى. فتخيل بقى المعلمه اللي هي اول خط دفاع مش عارفه تقول لها ايه بتقول ان عذاب القبر ايه حاصل، رغم انها حافظه مفاجاه اقول لهم كده الا من رحم الله. يعني ايه الغريبه؟ هم يعني مهتمين بغير كده؟ وبيقعد يقول له قول لي طب معنى الكلام ده ايه بقى، والمفروض اللي فيه ايه، واحنا استفدنا منه ايه، وبعدين يقول له سمع. فين ده بقى؟ وده الطبيعي. فطبعا بانها مش عارفه بس اتصدمت بقى، بتقول روحت قعدت ادور بقى وادور في كتب العقيده واسمع مش عارف شيطه ومحاضراته، وبعدين صدمت لما لقيت ايه في سوره وايه في سوره وايه في سوره وايه في سوره. يا ربي انا اقول لربنا ايه بقى؟ انا محفظاهم الايات دي ورددوا قولوا تعالوا قولوا رددوا قولوا تعالوا قولوا. انت متخيل ان هي البنت حامله الايه دي اصلا في صدرها وهي فيها شفائها وهي ما استشفتش بيها وهي فيها دفع الشبهة دي، مش عارفة تدفع أصلا. فالناس يقول لك جماعة دول طيبين أو بتوع العلم والعمل دول، يعني عندهم هما بس مزودينها حبتين في مسألة المعاني وبتاع والعلم ولا. دي قضية محورية أصلا. كل اللي احنا بنجنيه النهاردة ده عشان احنا خالفنا ما أوصى به الله وهدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ربنا قال كده، قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ولا ما يتبعش. ربنا قال وان تطيعوه وتهتدوا. احنا ما طعناش في منهجه في تمام القران، فطبيعي ان يحصل لنا كده. ببساطه شديده جدا انا كنت بقول اصلا فيما يتعلق حتى بمعرفه ربنا سبحانه وبحمده، بمعرفه ربنا انا كنت بقول حتى مقام ربنا ليس في القلوب كما ينبغي بسبب يعني العجيب ان انت مثلا ممكن تجد ولد حافظ كتاب الله كله او انسان حافظ كتاب الله كله يقول لك انا بموت في الشيخ فلان. ليه؟ يقول لك والله قريت له كتاب كده يعني عجبني جدا، وبعدين جيت قاري كتاب تاني تعلقت فيه خلص ما شاء الله عليه عجبني دماغه وتفكيره، وبعدين جيت جايب كتاب بقى قريت في سيرته الذاتيه انبهرت بيه صراحه. انا دلوقتي ما لو لقيته يعني في نبش فراخ كده في حته عليه اسمه بجيبه. انا لما بعد اكلم الناس وبوصيهم بكتبه بعد سبحان الله اقول لنفسي كده طب هو ليه كده مع الانسان وليه مش كده مع ربنا؟ ليه ما بيعظمش ربنا كده وبيقدر ربنا حق قدره كده؟ لان القران باختصار هو حديث الله عن نفسه، ربنا بيكلمنا فيه عن نفسه، بيقول لنا هو مين، صفاته ايه، اسماءه ايه، يحدثنا عن اسمائه وعن صفاته وعن اخباره، بيبين لنا هو رحيم بنا قد ايه، وبيعرفنا نعمته علينا قد ايه، وبيعرفنا اكرامه لنا قد ايه، وبيقول لنا اللي اعده لنا وبيورينا. فالمفروض ان المنتج المنتظر من شخص مر على القرآن يبقى ايه؟ مش بيحب ربنا، ده بيعظم ربنا تعظيم ليس كمثله ايه. ده ما حصلش ليه؟ انه اصلا ما قراش القرآن زي ما قرى الكتاب بتاع الراجل اللي اعجب بيه. هو لما جاب الكتاب بقى بتاع الراجل اللي اعجب بيه قاعد يقول ايه الفصل الاول اننا نتحدث في هذا الفصل يعني مش كده كده. الناس للاسف الشديد بما ان كلام الله ليس كاي كلام، ومن كرم ربنا عشان الكلام ده كلام عزيز وشريف، فالله جعل انت اول ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم بتاخد حسنات. يعني اول ما تفتح كده بمجرد انك بتقرا عدد الحسنات بايه بيشتغل، الحرف بحسن وحسن عشر امثال، بس التقيل ورا. طب انا كنت اقول الحرف بحسن قرايه، طب بكم فهم، بكم تدبر، بكم عمل. كنت دايما اشبهها بكده، بواحد داخل قاعه كبيره عنده حفل تكريم، حفل التكريم ده هياخد درع، الدرع ده هو فيه حاجات ذهب ومش عارف ايه ثمنها 100,000 جنيه، والمفروض ياخد مفاتيح فيلا وياخد مفاتيح عربيه احدث موديل. اتقال له خلاص انت هتدخل القاعه معاد استلام الجائزة بتاعتك الساعة 10 10 و10 راحت عليك الجائزة. دخل فقابله في على باب القاعة ولد بيدي بونبوني، فكل البونبوني حاجة بيه، طب اديني واحد تاني يا حبيبي. قال له لا لا انا ما ينفعش اديك الا واحدة بس، عايز اخد واحدة تاني اروح الباب التاني. فراح الباب التاني يجيب البونبوني الايه التاني، عجبت البونبوني التالت، البونبوني الرابعة، بيبص في الساعة على 10:15. ده اللي بيحصل في اللي شغل باله بالبونبوني. الحرف الحسنة، طب الحرف بكام فهم، الحرف كم تدبر، الحرف كم عمل، هيعيش ويموت وما استلمش جايزته. والله هيعيشوا ده يا جماعة، معنى واحد ممكن يودي كل حاجة. يعني لحظة بس كده، كنت دائما اقول في المرأة البغية من بغية بني اسرائيل، دي عملت ايه؟ عملت عمل متواضع جدا جدا، واحدة بغي بني اسرائيل، نسأل الله العافية، من اسوأ صورة للمرأة، دي حالة. وبعدين سقط ايه؟ كلب عزكم الله، خص المخلوقات، سقطه ايه؟ ماء بئر، مش جايب له بقى مياه معدنية ولا مش عارف ايه، ماء بئر، ماء متغير، آسل، سقطه في موقها، في خفها، مش حط بقى في كوباية مثلا من نيش المقدس ولا حاجة، يعني ايه؟ كوباية في موقها، في خفها، سقط كلب. فشكر الله لها وغفر لها وادخلها الجنة. الله، ايه ده؟ ليه؟ عشان يا اخي الرحمة بالحيوانات. لا يا سيدي، مش الرحمة بالحيوانات. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلام مفادوه، فكم من بغي سقط كلبا ولكن للاخلاص الذي انعقد في قلبها وقت السقي. لحظة اخلاص مرت على القلب، ترجمتها في عمل متواضع جدا، كل حاجة راحت، كله خلص. لحظة كده تستحضر كده، تفهم آية، تقعد تتدبرها وتتفكر فيها، عينك تدمع دمع بس. دي بإيه؟ مش بقى مش العياط اللي هو بتاع إيه؟ أول ما يقول قاف عيط، يا لا احنا داخلين على قاف، فاهم أنت اللي هو إيه؟ اللي هو بكاء الطقوسية، تقول له بتعيط ليه؟ هو مش فاهم يعني. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إيه تحيد دي؟ ما أعرفش، في فيها موت فأنا بعيط، في موت بعيط، أنا ملزقهم مع بعض، موت عياط، نار عياط، عذاب عياط. انما مثلا هو البكاء شكله كده بس، انما مثلا عنده البكاء شوقا، عنده البكاء ندما، البكاء حياء، ده في 8 انواع للبكاء. هو يعني ايه ظابط دي على ايه؟ على دي وخلاص. بكاء طقوسي، انت بتبكي ليه؟ ما اعرفش، بيبكي خلاص. ده ممكن يسخن بيبكي عشان القارئ بيقرا بتحزين، عمال يحزن كده فهو يستثير شجون، دي حاجه اصلا في النفس البشريه، استثار شجونه بصوت التحزين. مفيش مشكله، واحنا اللي بيبكي كده ملناش دعوه، هو من خشه الله مش من خشه الله، ملناش دعوه. الواحد يبكي على نفسه ما بيبكيش، انا ما اقصدش اقلل من شان الكلام ده، بس بقول اللي بيبكي نفسه يبقى بكاءك عبوديه، مش ايه؟ مش طقوسي. النبي كان يكون لقلبه ازيز كازيز المرجل من البكاء ويكهتمه. اللي اقصده ذاك الاثر الذي تركته ايه فهمتها او تدبرتها في قلبك، في هذا القلب ذاب حياء من الله، نزل الدمع، انحدر الدمع، دمعة واحدة انحدر الدمع على ذلك الخد. هذه كلام ابن القيم، كلام شيخ الإسلام وغيرهم، هذه خير من ختمات الأرض بالنسبة لك أنفعلك. فهي الفكرة مش بنقلش، بس شوف بقى احنا وصلنا لفين في الأخير. هو اللي دخلنا في القصة دي ايه؟ ما يتعلق بالحكم. ويمكن انا حتى من اسباب اختيار الاسم الله الحكيم الموسم ده هو تعلقه باللي احنا بنعاني منه النهاردة، ان كتير بقى من الشباب، طب هو خلقنا ليه اصلا؟ انا ما كنتش عايز اجي، عارفين انتوا اللي هو الشاب المقموص. اه والله، يعني كتير مثلا واحد يقول لي انا ما كنتش عايز اجي اصلا الدنيا، طب خلاص اديك جيت، خليك مقموص كده لغايه ما تخش النار. اه والله، يعني حاجه مستفزه. زي واحد مثلا ايه، هو ماشي في طريق والعربيه بتاعته مش عارف العجله ضربت ومش عارف ايه، انا ما كنتش عايز العجله تطق اصلا، انا ما كنتش عايز اجي هنا اصلا، خليك كده اندب حظ. تقوم يا عم تصلح العجله وتدي مصلحه، ولا تقف تشاور لحد، ولا تروح تجيب حد بتاعه وتقضي مصلحه. انا ما كنتش عايز اجي هنا اصلا، خليك كده بقى مقموص لغايه ما تموت. حاجات مش فاهمين الكلام ده، انا بقوله كده بلغه ساخره، بس ربنا رد عليه، ربنا رد عليه ووضحه وبينه في كتاب العزيز كل التساؤلات اللي متعلقة بالحكمة ومش عارف ايه واحنا جينا وليه والشر ومش الشر ومعضلة الشر والقصة الطويلة دي، كل هذا اجاب الله سبحانه وبحمده عنه. كنت بس بأكد على فكرة وبختم بكده، بأكد على فكرة، معلش انا بقول مش هممني المعلومة، انا يهمني ما وراء المعلومة ده الاهم، بأكد على فكرة تلك الجريمة التي نجرمها في حق المسلمين، ان احنا حرمنهم من معاني كتاب ربنا. تلك الجريمة التي تجرمها في حق نفسك، انك حارم نفسك من معاني كتاب ربنا. يا عم اقرأ للصبح، احفظ للصبح، ما عندناش مشكلة، ولا احنا بنقول القراءة دي حاجة قليلة ولا الحفظ حاجة، اهم حاجة يعني انت ما تحرمش نفسك من معاني، ان تباشر المعاني قلبك، تحرمش ابنك من كده، ما تحرمش زوجتك من كده، لان ده فيه شفاءك، فيه شفاءك، فيه عصمتك. يعني كفاية بس انك تعرف ربنا. يعني انا بقول والله الذي لا اله الا هو، لو لم يكن من بركات الفهم الا ان يعرف المرء ربه لكفاه. بس يعني ده اهم معنى في الحياة انت تحققه من خلال ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
ربه تعالى علمني عن نفسك حق، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني، واجعلني حقا أحصيها، فالسنة يوما أوصتني، وبأسمائك أيضا أدعو، فبها أسأل وبها أثني، وارزقني حفظ معانيك.